باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع ناخده في سلسلة الله خلاصي بعنوان من يخلص مصر، بس طبعا مش هنتكلم في السياسة لكن هنتكلم في الإنجيل. تعالوا نشوف كده الكتاب قال إيه وانتوا اعملوا بقى تحليلاتكم السياسية براحتكم، بس أنا هتكلم في الإنجيل. في تكوين 41 اتقال كلمة حلوة يقول: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسمنا الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده. لما بتتابعوا الأخبار وبعض الاقتصاديين يقولوا مصر داخلة، ربنا يستر، على مجاعة، مخي بيروح على طول في ايه؟ يوسف ومصر زمان. وربنا بيحب مصر يعني طول الأزمنة، وعشان كده رتب لها مخلص زمان مش مصري، او ما كانش محسوب خالص انه ده اللي ممكن ينقذ بلاد مصر في الوقت ده. لكن كيف أعد يوسف عشان يبقى مخلص؟ وإزاي خلص؟ هو ده الموضوع اللي احنا منه نتأمل في الكتاب ونتعلم ربنا بيخطط إزاي للناس، ومنه برضو نقرأ الأحداث ونقول يا ترى يوسف هيطلع مين اللي جاي ده اللي يبعته ربنا. يعني احنا خلصنا 7 سنين للشبع من بدري وابتدينا خلينا نشوف. سنة أولى في إعداد المخلص، كيف ربنا أعد يوسف ليبقى مخلص؟ القصة ما جاتش بسهولة زي ما الناس فاكرة كده. سنة أولى في إعداد يوسف ترجع لأول أيام حياته، وفي دراسات العظماء في التاريخ دايما يحللوا طفولتهم وشبابهم قبل ما يدخلوا على إنجازاتهم. ليه؟ في علاقة وثيقة جدا بين الإنجازات وبين البدايات. البدايات هي اللي بتحدد المسارات ممكن تمشي ازاي. فيوسف اتحط في ظروف ما بين حب وما بين حرمان. لو تأملتوا طفولته تلاقوها مش اسعد طفولة ولا حاجة. ليه؟ يوسف صحيح اتولد بعد عقر، يعني رحيل ما كانتش بتخلف، مع ان رحيل دي المحبوبة، يعني يعقوب كان بيحبها، خد فيها 14 سنة خطوبة، أطول خطوبة في التاريخ، وخد مقلب بعد 7 سنين، خد ليئة الأول وبعدين خد 7 سنين فيها تاني لغاية ما إيه وصل لحبيبته رحيل. وبعدين ربنا أغلق رحم رحيل، ففضلوا كذا سنة يعني عاوز يفرح بطفل من رحيل، لكن ربنا ما ادالوش. فين لما صلى يعقوب؟ ما كانش يصلي كتير في الأول، يعقوب ختم حياته كل حياته صلى في الآخر، بس في النص الأول من حياته ما كانش له في الصلاة خالص ولا كان له في ربنا، مع أنه ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني رجال صلاة، بس هو ما كانش طالع زيهم. فيعني لما دعت الضرورة صلى كويس، فربنا إيه فتح على رحيل وجاب يوسف. فلما جه يوسف بعد فترة عقم طويل، ولأنه جاي من رحيل بقى إيه أغلى واحد في العيال، وطبعا دي ميزة وعيب. ميزة لأنه هيشبع بحب أبوه، وعيب أنه هيثير غيرة العشرة اللي قبله. ده في 10 قبل منه، 10 عيال قبل منه، هو يعتبر نمرة 11. وده اللي حصل، أنه شبع بأبوه لكن ابتدت الغيرة مع أخواته. وبعدين ما فاتش كم سنة وربنا ادى رحيل طفل تاني، لكن يقول الكتاب كان عند خروج نفسها لأنها ماتت وهي بتولد أخوه بقى شقيقه اللي هو بنيامين، أنها دعت اسمه بنؤوني يعني ابن اليمين، وأما أبوه فدعاه بنيامين، فماتت رحيل. فطبعا يوسف صار معاه طفل، مامته بتولد وماتت وهي بتولد، وطفل هيبقى له أخ شقيق من نفس الأم، لكن الأخ ده ارتبط وجوده بأن الأم مشيت. وطبعا هنا ده اللي فاهم فيكو علم نفس ممكن يدخل في كونفليكت صعب، هحبه ولا اكرهه لأنه ده جه ماما مشيت، فاهمين ازاي؟ فإحساس نفسي صعب. انما هنكتشف ان يوسف اجتاز الصراع ده مع انه طفل، وحب اخوه جدا، وكان متعلق باخوه الصغير جدا، بالرغم ان بقول لكم نفسيا ممكن يحصل انه يكرهه طول العمر لو استسلم للشعور البدائي. فيوسف اتحرم من الام بدري خالص وهو طفل. فهنا على قد ما ابوه بيغرقه حب، على قد ما ان امه وده طفلها اللي جه بعد سنين يعني كانت هتديله كتير قوي مشيت. فهنا نحس انه في مأساة في حياة يوسف الطفل. طب ليه يا رب كده؟ اذا كنت بتحضر يوسف هيخلص زيادة عن مليون نسمة بعد كده، يعني ده شخصية مهمة قوي، وربنا قاري التاريخ طبعا وعينه على المجاعة اللي هتحصل بعد سنين، وخلاص شعب كامل وخلاص عائلة يعقوب نفسها، لان لولا يوسف كان يعقوب وولاده ماتوا في المجاعة. لكن ربنا في اعداد رجاله لازم يدي الحتتين دول، لازم تشبع بالحب، ولازم يكون في حياتك حرمان، او لازم يكون في حياتك الام. الالام جزء من اعداد اي شخص عظيم، الالام جزء من اعداد اي خادم. الحياة السهلة ما تطلعش ناس قوية، واحنا ساعات نظلم عيالنا لما ندلعهم زيادة. بالمناسبة الحياة الطف ساعات هي اللي تطلع الناس الطف اللي تقدر تقف قدام التحديات. المهم ان احنا لقينا انه اول سنين من عمر يوسف في حب، اب بيحبه قوي بيدلعه، واب حاسس انه بقى اب وام بالنسبة ليوسف، لان بنيامين طلع ما شافش غير يعقوب، يعني ما دقش الام عشان يفقدها، فاهمين؟ فبرضه ساعات تبقى الجرحة عند بنيامين اقل لانه ما دقش الامومة، انما يوسف عارف يعني ايه ماما، وبعدين كل اخواته لسه عندهم المامات بتاعتهم، فهنا الصراع مش سهل. يقول الكتاب اما اسرائيل اللي هو يعقوب فاحب يوسف اكثر من سائر بني لانه ابن شيخوخته. يعقوب كان كبر لما جاب يوسف، طبعا كل ما الناس تكبر كل ما الحنية تزيد كمان، فاصبح يعقوب حنين على يوسف اكتر من الباقيين. الباقيين دول اتولدوا في شبابه، لكن يوسف جه متاخر شويه، ويوسف جه في المرحله اللي يعقوب تاب فيها. احنا قلنا نص حياته الاولاني لغايه سن 40 سنه على الاقل ما كانش له في ربنا، ولما شاف المسيح وكان في زنقه كبيره وربنا نجاه ابتدى فعلا ياخدها جد ويقرب. في الوقت ده يوسف اتولد، فيوسف حضر ابوه في عز علاقته بربنا، ومن هنا يوسف طلع متدين قوي. تلاحظوا بقيه اخواته طلعوا مش كويسين، الاولاد الاولانيين ما شافوش التربيه الروحيه اللي شافها يوسف. وبعدين الحكايه بقى ايه، يوسف لسه صغير 6 7 سنين مثلا، يقول حلم حلما اخر وقصه على اخواته، قال لهم حلمت حلم الشمس والقمر و11 كوكب سجد لي. طبعا دي سذاجه من طفل يحكي كده، لكن شاف حلم بيحكي، قال لهم الشمس والقمر و11 كوكب بيسجدوا لي. طبعا ركب على طول على ال11 اخ. وقصوا على ابيه وعلى اخواته فانتهروا ابوه. يبقى ابوه برضو كان واعي شويه في التربيه، يعني ايه مش ساق فيها، زعق له قدام اخواته قال يعني ما بيميز، وهو بيميز. ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل ناتي انا وامك واخواتك لنسجد لك للارض؟ فحسدوا اخواته من ساعه الحلم ده، واخواته بقى ايه ابتدى الغل جواهم. اما ابوه فحافظ الامر، ابوه لانه كان شايف الولد ده هو اللي واخد دم ابراهيم واسحاق، يعني نفس التسلسل بتاع زمان، ايمان ابراهيم وايمان اسحاق، واضح انه طالع في يوسف مش طالع في الباقيين او. فدي اول مرحلة في اعداد الشخص العظيم اللي اسمه يوسف. وهنا تلاحظوا انه في السنة الاولى اعداد دي فيه اهتمام مكثف، لأنه كلما الإنسان يشبع حب قادر أن يحب. يعني دايما كان يجي لنا سؤال زمان وإحنا نفكر في دراسة يوسف كده، إيه اللي خلى يوسف يحب إخواته بالرغم من اللي عملوه؟ السبب الأساسي حب أبوه، لأن الشبعان بالحب يقدر يسامح، اللي مش شبعان بالحب ما يقدرش يحب وما يقدرش يسامح. وعشان كده لما نلاقي واحد مش عارف يسامح ما نقعدش نضغط عليه ونقول له لازم تسامح، نقول له اشبع بالحب، روح اشبع بربنا وحس قد ايه انت غالي عند ربنا، ساعتها يبقى عندك طاقة تقدر تحب وتسامح بيه. فهذا الطفل اللي هيتجرح بعد شوية جرح صعب قوي من اخواته كان واخد اهتمام كتير. يعقوب كان مركز بقول لكم في يوسف، فكان في حوار هنا، كل مبادئ التربية الحديثة موجودة تلقائيا بين يعقوب ويوسف. والحوار بيعمل حاجة مهمة قوي، غالبا اخوات يوسف ما سمعوش حكايات ابراهيم واسحاق، انما يعقوب غالبا اتوصى بيوسف فابتدى يحكي له، يقول له جدك جدي ابراهيم بقى كان صاحب ربنا، كان يتمشى معاه، وفي مرة ربنا قال له في بلد انا زعلان منها هنزل عليها نار، وربنا قال له لا يا رب لحسن يطلع فيها ناس حلوين، ويوسف يسمع. ده جده الرابع يعني، ابراهيم اسحاق يعقوب يوسف. فطبعا اتكونت العلاقة جوه الطفل يوسف من حكاوي ابوه، ودي حتة مهمة قوي في التربية، ان احنا اللي بنزرعه في عيالنا والوقت اللي بنقضيه واحنا بنحكي لهم حكايات ربنا ده رصيد ممكن ينفعهم ينقذوا بيه العالم بعد كده. يعني القصص اللي بتحكيها الجدات والأمهات دي ممكن تنقذ شعوب، تنقذ شعوب لو الفترة دي كانت مركزين فيها وعارفين قيمتها. فهو بقى توص بقى يحاور يقول له اسحاق أبوه، أبويا أنا بقى اللي هو جدك يا يوسف. اسحاق كان كريم أوي، كل ما يحفر ربنا يديله بير، يجوا الوحشين ياخدوا البير، يسيبهم ويحفر واحد تاني، يجوا ياخدوه يحفر واحد تالت، ياخدوه يحفر واحد رابع، لغاية ما قالوا له احنا مش هنبقى اصحاب، قال لهم نبقى اصحاب. فتعرف اتعلم يعني ايه التسامح، يعني ايه ربنا غني ويعوضك 100 مرة، وما تجريش ورا حقك، وما تزعلش على حاجة حد ياخدها. كل ده بيتغرس وهيطلع في شخصية يوسف على كبر. طبعا يعقوب ابتدى يصلي، فكان يوسف غالبا بيحضر صلوات ابوه يعقوب، او ابتدى يتعلم منه الصلاة، لان كل ده لما هيترمي في مصر لوحده ويعيش عيشة صعبة جدا مع عبيد ومع مساجين كانش ممكن يحتمل الضغط الفساد اللي حواليه لو ما كانش فيه جذور شديدة كده. خبرات والحكايات دي كلها بتزرع جوانا حاجة. يعني النهاردة في علم النفس يقولك أول 5 سنين دول أخطر 5 سنين في العمر، اللي احنا عادة النهاردة كله مشغول عن عياله وسايبينهم للتلفزيون والتوم اند جيري، يطلعوا بعد كده يأكلوا في بعض ويقطعوا في بعض، لأن هو ده اللي استلموه في أول 5 سنين من عمره. وبعدين غالبا يوسف أبوه بحكمة سلمه مسؤولية أخوه الصغير، فهنا تعلم حتة المسؤولية، لأن يقولوا أحد علاجات الغيرة المسؤولية، بدل ما أخ يغير من أخوه حسسه أنه مسؤول عنه، فالمسؤولية تديله ثقة بنفسه فيستبدل الغيرة بالعطاء، العطاء يشفي، العطاء يشفي من الغير. فلما يوسف بقى هو اللي مسؤول عن بنيامين ما بقاش بيغير منه غالب. وطبعا دي هتبان قوي بعد كده، لانه لما تسمعوا الحكاية انتوا عارفينها طبعا، كان اكتر سؤال شغله اخواتي عملوا ايه في بنيامين بعد ما رموني، كان خايف جدا يكون بنيامين حصل له حاجة، لان هم خلصوا من يوسف وفاضل بنيامين وهم دول اللي على الحجر، فكان أهم حاجة يطمن على بنيامين. سنة تانية أعداد، ده كل ده احنا ما نعرفش ان يوسف ربنا مرقاد له خطة كبيرة قوي يبقى مخلص شعب ضخم جدا او مخلص العالم في زمان. جات خيانة وخسارة. يقول كان لما جاء يوسف لاخواته انهم خلعوا عن يوسف قميصه، انتوا عارفين يوسف كان رايح في امان كده يطمن على اخواته، وبرضه يبدو انه ابوه عمال يعالج حتة الغيرة بان يوسف يخدم على اخواته. فيعقوب الحقيقة كان بيجتهد انه يداوي المشاعر اللي مش حلوة عند قلوب اولاده، فبعت شوية اكل كده وخير عشان يوسف يخدم على اخواته الرعاة. انما هما من ساعة بقت القميص الملون، الجلابية الملونة، وهما بقوا موتورين جدا منه ومخضوضين منه ومتغاظين. خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، أما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. طبعا شوفوا القسوة، صعبة أوي الحتة دي، يعني قاعدين يأكلوا والولد عمال يصرخ في البئر، وهتيجي حتة أنه كان بيعيط فعلا هتبان دلوقتي. وبعدين هما بيأكلوا بصوا كده ولقوا قافلة معدية ورايحين بيها مصر، فيهوذا قال لاخواته طب انا هنموته ليه؟ طيب ما نبيعه خلاص، برضو ما يصحش يبقى ايدينا فيها دم. طبعا دول عارفين قصة قايين وهابيل، وعارفين غضب الله وان قايين هلك في الاخر، فيعني الحكايات بتأثر شوية. فايه قال ما فيش داعي نموته ويبقى ايدينا متلطخة بدمه. فراحوا اجتاز رجال مديانيين تجار، انما في الوقت اللي هما بيتفاوضوا يعملوا ايه، ربنا ما سمح لهمش يرتاحوا على فكرة. ليه؟ عقبال ما راحوا البير ملقوهوش، عشان يفضل ضميرهم تعبهم، عشان يفضلوا حاسين بالذنب، لان هم لو كانوا باعوه بايديهم كان سهل لما يشوفوا يعقوب تعبان يعملوا ايه، يقولوا خلاص على فكرة احنا بعناه لمصر، وكان يعقوب هيقلب الدنيا عشان يجيبه. انما ربنا قصد انه يبقى في المجهول، يوسف اختفي ومحدش يبقى عارف سكته. ففي الوقت اللي هم رايحين يطلعوه من البير كان اوريدي ناس سمعت عياط كده وشدته وخدته وطلعوا بيه مصر، بس هم مش عارفين. ففضلوا اخواته اكتشفوا الجريمة بقى ان هم عملوا عملة سودة في الوقت اللي مش عارفين يوسف فين، فلازم يغطوا على الجريمة، وكملت بالكذبة اياها بتاعت ايه، حكاية ان الديب كالو ولا الحيوان مفترس افترسوا، ولو لطخوا التوب الملون ده اللي اصبح بالنسبة لهم يعني كده سبب ازعاج، لان التوب اللي كان غيظهم بقى دليل تهمة عليهم. دول المديانيين اللي باعوا للاسماعيليين، خلي بالكم، وقبضوا. وطبعا البيع ده هنا اشارة للمسيح اللي هيتباع في الاخر. ولما دارت الايام، انا بس عاوز اجيب لكم لما وقفوا قدام يوسف وهو رئيس وزراء ولابس التاج ومش عارفين ان ده يوسف، وعامل فيها غريب عنهم ومش عارف لغتهم، وهما بيتشاوروا وهو قارص عليهم في الكلام، بصوا لبعض وقالوا ايه، اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا. هو سمعهم وهو مش عارفين انه هو عايش وهو اللي واقف، ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. فلما يوسف قعد يذلهم شويه، هو مش بيذلهم، هو حابب بس يعرف سر أبوه وأخوه عايشين ولا لا. أجابهم رؤوبين قائلا، ألم أكلمكم قائلا لا تأسموا بالولد؟ تعرفين بقى كل واحد يرمي التهم على التاني، وأنتم لم تسمعوا، هو ذا دمه يطلب. هم فاكرينه مات، ويوسف سامع الكلام بودانه على فكرة. ساعتها اتأثر جدا ودخل عيط جوه من كتر التأثر، لأنه هو حاسس أنه بيتوبوا قصاده وبيسترجعوا العملة اللي عملوها. فابتدى يبص كده ان في بصيص نور جواهم، القسوة يعني مش مزمنة عندهم. انما في وقت الخيانة دي مش معروف، لكن غالبا كان يوسف في سن 16 سنة حاجة كده، يعني كان في بداية شبابه، وده اصعب مرحلة. اما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فوتيفار. انا كله بركز ان دي المرحلة التانية من اعداد يوسف. المرحلة الاولى كانت في بيت ابوه، حب ومعها حرمان. المرحلة التانية في بداية شبابه كانت فيها خيانة فظيعة، لأنه كان بيحب إخواته، فالخيانة دايما تيجي من واحد محبوب. يعني أصعب حاجة لما يغدر بيك واحد أنت بتحبه، دي بتبقى صعبة أوي. لما يغدر بيك واحد بيكرهك ما أنت متوقع، لكن لما تيجي من إخواتك صعب. واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط. إنما كان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان. الشخصيات اللي بتبقى وزراء داخلية في الغالب يشكوا في أي حد، عادة شخصياتهم بتبقى فيها الشك والريبة والحرص الشديد، لأن ليهم أعداء كتير. فكونوا يستأمن هذا الغريب إلى هذه الدرجة، ده واحد مش مصري أساس وده متباع له وعبد، عشان يوكله على بيته بحيث ما يعرفش حاجة خالص في البيت، ده إيه يوسف ده؟ عمل إيه في عقل الرجل ده عشان يخليه يعني مستسلم تمام كده. وكل ما كان له أن الرب بارك بيت مصر. الغريب بقى أن كمان ما هو يوسف واخد من جد إسحاق، كلمة بارك إسحاق دي كتير واصلها، فإيه منين ما هيروح هتلاقوا فيه بركة. فبيت الوزير ده بقى فيه بركات غير متوقعة، فهو ربطها على طول بالواد الغلبان يوسف ده، فبقى يحبه جدا ومستأمنه جدا، مش بس لأنه أمين، لأنه كمان من ساعة ما دخل البيت والبيت فيه بركة. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وطبعا ده يعني مش عادية مع شخصية زي كده. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. المرحلة دي بقى إيه اللي فيها؟ سنة تانية أعداد دي، أنا عندي كم سؤال كده فكرت فيهم. عادة الحوادث الصعبة اللي بتنتهي بمأساة بتبقى زي كابوس كده ما بيتنسيش. هل قدر ينسى اليوم ده؟ اليوم اللي اترمى في البير وقعد يعيط، وبعدين اللي لحقوه ناس غرب وشوشهم صعبة وشدوه، وبعدين شاف نفسه بيتباع من ايد لايد، وفين بابا وفين اخواتي، وبعدين سفرية طويلة قوي رايح بلد عمره ما راحها، وده معناه نهاية علاقته بأبوه وعلاقته بأخوه حبيبه، وبعدين فوجئ انه بيتعامل كعبد وهو باشا، يعني هو أبوه غني، فدلوقتي بيتعامل روح يا ولد وتعالى يا ولد. مشاعر صعبة أوي، والبداية كانت يوم صعب، يوم أسود، يوم ما اترمى في البير، ويوم ما شاف الحقد في عينين اخواته وسمع الضحك بتاعهم وهو بيبكي. يوم صعب، ازاي قدر ينسى اليوم ده؟ عارفين لو ما كانش نسي اليوم ده ما كانش نجح. نجاحه في بيت فوتيفار معناه انه تجاوز المحنة والأزمة، انه غلب نفسه. ودي امتحانات بتبقى في البداية، الامتحانات دي هي اللي بتخليه يوصل يبقى مخلص مصر. يعني احنا بنفتكر ان الحاجات دي ايه قيمتها، يعني ايه يعني واحد يعني حصل له مشكلة في صغره؟ لا، ده هو التجاوز المحنة، انه انتصر عليها بالصلاة، وانه مسك في ربنا، وانه استعوض عن ابوه واخواته وحياته الاولى بربنا. ما فيش غير ربنا اللي يعرفه خلاص. فهو قدر يجتاز الخيانة والخسارة في الفترة دي، عرف يسامح في الفترة دي، عرف ياما ليالي قضاها بكى غالبا وهو متشوق لأبوه، هو خايف على أخوه، وهو مش عارف بكرة هيمشي ازاي، وهو نايم في أوضة لوحده مرمي زي كده حيوانات. وبعدين طبعا عاوزكم برضو تتخيلوا حياة العبيد، مش سهلة أبدا. العبيد عادة أخلاقهم وحش، والعبيد عادة عندهم الكذب، لان هم يحبوا يتجملوا قدام السادة، لكن من تحت كله ضلمة، فحياة كلها فساد، ودول ناس ملهمش في ربنا. فاكيد العبيد اللي حواليه كلامهم بذيء وافكارهم مش حلوة. طب ازاي عرف يحافظ على نفسه في الجو ده؟ وبعدين سؤال تاني، ليه ما لمش ربنا؟ كان ممكن يقول له ليه يا رب عملت كده؟ طب مش كفاية خدت ماما، خدتني من بابا، يعني هي ناقصة؟ طب وبنيامين دلوقتي هيبقى قدام الوحوش دول العشرة اللي عملوه فيا، طب هيعملوا ايه في اخويا الصغير؟ طب وابويا اللي بيموت فيا، يعني ما كانش عشاني انا، طب هو كمان ده انا اللي معوضه عن رحيل، لان ابوه كان بيحب يوسف اكتر من بنيامين. يعني هو مخه طبعا اكيد بيقلب ده كله والوجع ده وملوش تفسير. طب وانا غلطت؟ طب انا ايه اللي غلطته عشان يحصل لي ده كله؟ الام ورا بعض، انما كل ده قدر يجتازه ويفضل يحب ربنا. لما يتقول الكتاب كان الرب معه، معناه يوسف ما سابش ايد ربنا. كان ممكن واحد في الظروف دي يعني يكفر ويلحد ويعترض على ربنا ويدعي بقى ان مفيش ربنا، او ان ربنا ده حكايه فالصه من اللي كان بيحكيها ابويا زمان يسرح بيها. وهو لو كان موجود كان عمل كده ليه؟ ولو كان موجود كنت اتذلت الذل ده ليه؟ كل ده كان ممكن يعدي عليه. دي سنين يا جماعه، ده مش يوم واتنين وشهر واتنين، دي سنين ومش باين لها يعني مخرج. يعني الواضح انه هيكمل طول حياته أقصى طموح عنده كبير عبيد فوتيفار، هتخلص الحياة على كده. طبعا هو ما يعرفش ان ربنا مرتب غير كده، لكن كل ده كان بيدور جواه. يا رب، يا ترى هو تساءل عن الظلم، عن الخسارة، هل طلب يا رب اظهر الحق؟ يا رب ليه تسيب الظلم يفضل بالسنين كده؟ طب انا مظلوم، انا جيت هنا مظلوم. دي سنة تانية. تعالوا ندخل على، طبعا سنة تانية دي تعلم فيها جماعة الاحتمال والصبر. يعني يمكن ما شافش الاحتمال غير لما كان عبد وذل بقى، والاوامر والشغل الصعب اللي في بيت فوتيفار، اتعلم صبر كتير. كمان اتعلم القيادة، لان كونه رئيس قصر، خلي بالكوا ده مركز، يعني مدير عبيد، دي ادارة، ده علم، لان وراه يمكن 20-30 خدام بيوزع عليهم المسؤوليات وبيحل مشاكلهم مع بعض وبيراقبهم وبيدي عندهم تقرير يعني ده مدير. فهو كان مدير بس على مستوى عبيد، ربنا بيديله بروفا للمستقبل، وهو مش دريان انه هيبقى مدير العالم بعد كده او مدير مصر. وبعدين اتعلم ان الناس مش زي بعض. ما هو لما شاف العبيد وشاف فوتيفار وشاف مرات فوتيفار ابتدى يفهم النفوس، لان الشاب الصغير غالبا بتبقى الدنيا كلها شبه بعض. حكمة التمييز ان كل شخص غير التاني، وكل واحد له مفتاح، وصوابعك مش زي بعض، دي بتاخد سنين عشان الواحد يفهمها، ازاي تتعامل مع كل واحد بحكمة. كل ده اتعلمه في بيت فوتيفار. انما وسط ده كله اكتر حاجة مهمة لما يقول الكتاب كان الرب مع يوسف، يعني كان بيصلي. خلي بالكم اللي حفظ يوسف انه كان بيصلي كتير. الحكايات بتاعت يعقوب بقى، ابونا ابراهيم وابونا اسحاق، والسهرة اللي سهرها يعقوب وشاف فيها المسيح وقال له مش هسيبك حتى تباركني، ما استبعدش ان يوسف كل ليلة كان بيصليها، يقول له لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني، مش لازم اشوفك بعناية زي ابويا بس ما تسيبنيش. وصارعه حتى الفجر، اكيد عشان يوصل الى كان الرب مع يوسف كان في ليالي صلاة كتير. سنة تالتة، سنة تالتة اعداد. نتصور بقى ايه كده استوى الحقيقة، المفروض بقى يطلع ايه يتخرج بقى على رئيس وزراء. الحقيقة سنة تالتة اصعب، يعني احنا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، خسر امه وخسر ابوه وخسر اخواته وخسر الرحم، رضي بالذل، رضي بالعبودية، رضي بالبهدلة، وترقى بقى رئيس عبيد، يعني اخر طموحاته. وفوجئ بكارثة اخرى، مصيبة جديدة، انه يا تغلط يا تتروح ورا الشمس. طب يعني ده هنا بقى ايه، حتة روحية بحتة بقى. يعني طبعا المفروض الاختيار الاسهل يغلط، لانه بعد كل التعب ده، بعد كل الشقة ده، طب سوري يعني في التعبير اللي هقوله، وكان ربنا عمل لي ايه؟ مش كده مخه يروح في دي؟ كان عمل لي ايه لما هحافظ على عهدي معاه؟ اذا كنت كل ما اصلي المصايب بتزيد، وكل ما اصلي تحصل حاجة كارثة اكبر. هذا الوضع اللي قدامه، هو ماسك في ربنا والدنيا ماشيه كويس قوي، ويدوب هيبتدي يستقر، هيتعامل باحترام شوية، لانه بقى يعني فوتيفار مستأمنه. وبعدين ايه، الست بقى قعدت تلح عليه الشريرة دي، وقال لها مفيش في البيت اعظم مني، ولم يمسك سيدي عني شيئا غيرك، لانك امرأة، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطي الى الله؟ وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما. خلي بالكوا ده الحاح مش مرة اتعرض عليه الشر، ده قعد شهور بيتعرض عليه الخطية. ده تجربة صعبة جدا على شاب صغير، مفيش حد يعرف ربنا حواليه، الدنيا ملطشة معاه من كل ناحية، يعني مش سهلة. ثم حدث انه دخل البيت، وطبعا ايه استضيته في وقت صعب قوي، هو من كتر الصلاة، خلي بالكوا لا يمكن كان يعدي المرحلة دي من غير صلاة كتير، ما كانش ممكن يغلب ابدا، ما كانش يسهر كل ليلة الحقني يا رب، حوش عني يا رب، لان دي حرب من جوه ومن بره. وبعدين هو بقى باصرار شديد ساب توبه وجري، ولما جري اتمسكت التهمة عليه، وطبعا مثل هذه السيدة الشريرة سهل عليها تكذب وتدعي، وإيه وراح ورا الشمس. لما سمع سيده كلام امرأته، كان الطبيعي يتقتل على فكرة، كان الطبيعي يقتل، انما غالبا فوتيفار كان بيحبه قوي، فربنا برضو ايه مظبطها بحساب، لانه ما ينفعش يتقتل، ده بيعد. فهنا لا، بدل ما يموته، لو موته ملوش دية يعني، ما ده شخص ملوش تمن، ده عبد، لكن هو رماه في السجن، المكان اللي فيه أسرى الملك، غالبا ده نوع من غير قضاء، وكان هناك في بيت السجن، فده طبعا محدش هيسأل فيه، يعني هيموت كده في السجن، ما خلاص مش هيطلع، لأنه ما حدش يعرف له سكة يعني. ولكن الرب كان مع يوسف. دي أنا لو واحد تاني بيقراها يتغاظ، يعني ممكن واحد يقول له لا، ممكن بتبقاش معايا شوية، يعني ايه كل معايا تحصل مصيبة معايا، طب ما نغيرها شوية. لكن الرب كان مع يوسف، كأنه يعني حاجة جميلة، طب ما هو يا رب كان معايا بقى دخلت السجن يعني، طب ايه الجميل فيها؟ هنا يبان ان ربنا عارف بيعمل ايه كويس، وبيعد واحد لمستقبل ضخم، لكن في اللي قصاد العين كل حاجة ماشية غلط. وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. الشخص ده بقى قوي نفسيا جدا. ليه؟ أي علقة من اللي فاتوا دول كانت كفيلة إنها تهده، يبقى كئيب ويبقى خلاص، يعني مش عاوز حاجة خلاص من الدنيا، ويعيش بقى زي ما الناس عايشة، ويقلد الفاسدين اللي حواليه، خلاص ما خسرانة خسرانة بقى، هخسر أكتر من كده إيه يعني. إنما الغريب أنه كل مرة يكسب عيون ونعمة عند الناس المسؤولين، ده معناه أنه بيقدر يتجاوز محنته بسرعة، وأنه بيشوف اللي قصاده ويتعامل معاه. أي باب بيتفتح هنتعامل وهنكمل وهنعيش، طب ده الوضع مختلف، ده أنت النهاردة معوق جدا، أنت النهاردة خسران أكتر كتير من اللي كنت فيه، مش مهم، هنتعامل برضه وهنكمل عادي جدا، والتحدي الجديد احنا قده. وطبعا زي ما حصل مع فوتيفار، خلي بالكوا العينات دي بالذات، فوتيفار وبعدين رئيس بيت السجن، دي عينات مش سهلة، فكونه عرف يكسبها، ما كل ده اعداد، كل ده هو بيهيئ فيه حاجات وهو مش دريان. وبعدين في نفس الوقت ادارة السجن اصعب من ادارة قصر فوتيفار، ده مدير من نوع آخر، هو قدام ربنا ترقى، لأنه هيتعامل مع مجرمين وهيدير المجرمين، وهينجح أنه يكسبهم كلهم ويسمعوا كلامه بعد ما أدار العبيد، ونجح أنه يكسبهم كلهم، عشان لما يدير مصر بعد كده يبدو مصر أصعب من المجرمين والعبيد يعني مش هتبقى صعبة بقى، خد كده على قيادة ناس صعبة. دفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. يعني إيه؟ كل شيء يتعمل في السجن كان يرجع فيه إلى يوسف. إدارة حكيمة، قيادة رائعة مع جو فاسد صعب جدا. طب سنة تالتة دي هياخد فيها إيه؟ مش بعيد جوه السجن كان بيقول يا رب هو أنت سامعني ولا مش سامعني؟ أنا خاف أطلب مثلا لحسن يحصل فيه بعد السجن تاني يعني. وبعدين الموقف ايه دلوقتي؟ المنظر ايه؟ منظري بقيت سجين كويس يعني، واللي يروح يخدم فيكم السجون يكتشف ان في رتب ضمن المساجين، يعني المسجين السجين المحدث ده ياخد على دماغه، سجين قديم شويه يعمل فيها ريس على الناس اللي حواليه، سجين بقى ايه عامل علاقات مع الضباط وكده، ده يقعد رجل على رجل يعني جوه السجن، ده درجات جوه السجن، جو غريب جدا. طب هو ايه يعني؟ ودي حاجة تصرف في الاخر انك سجين مدير سجن يعني. ويجي السؤال، طب سابني ليه؟ طب ما خلصنيش ليه؟ طب ابويا قال لي انه بتاع معجزات، جدي شافه، ولما جدي غلط هو صلح له غلطه، انا ما غلطتش، لما ابونا ابراهيم نزل مصر ربنا انقذه لانه ما كانش ماشي صح، لكن ربنا اللي ستر عليه، طب انا نزلت من غير ما اغلط، عملت ايه غلط عشان يحصل لي ده كله؟ وطبعا السؤال المزعج بقى اللي هيسأله طول كل يوم، هل في فرصة هشوف بابا تاني ولا لا؟ هل ممكن اشوف اخويا تاني ولا لا؟ ولا خلاص كده؟ طبعا كده الفرص بتقل مش بتزيد، بعد السجن تقريبا مستحيل. سنة تالتة دي بقى اللي ايه، خد فيها اصعب درس، ويبدو انه ده اهم درس، التواضع، اللي بيجي بالذل، بيجي بالمهانة، يجي بالصبر الطويل. لكن التواضع ده لازم يبقى موجود في قلب اي مخلص، وإلا ما يحتملش المكان اللي هيقعد فيها بعد كده. عشان يترقى ويبقى مخلص مصر، لو ما عندوش تواضع النعمة تفرقه، وعشان النعمة تفضل جنبه لازم يبقى متواضع، وعشان يبقى متواضع لازم يعني يتسوى بالأرض، لازم يتداس عليه تمام. فهو ايه، اتسوى بالأرض خالص جوه السجن. وطبعا هو عمل السجن يعني بجو نظيف، وعمل بأخلاقه العالية أثر في المسجونين، وكأنه ايه منارة كده، فبقى في أمال بعيدة انه يمكن يحصل حاجة. حصل بقى في سنة تالتة دي موقف اداله أمل، بتاع الاتنين وزراء، فاكرينه؟ اتنين وزراء اتسجنوا، ما هو ده السجن اللي ايه، أي حد يروح ورا الشمس بكلمة. زعلوا فرعون، ففرعون وداهم السجن، والاتنين حلموا وصحيين متعكنين، وكل واحد شايف انه الحلم بتاعه كابوس. يوسف بقى ملكه، صباح الفل يا جماعة، يوسف بقى الرئيس على السجن، دول وزراء بس تبعه برضه، مساجين دلوقتي. مالكوا وشكوا عامل كده ليه؟ قال له انا حلمت، سيبني في حالي. قال له لا، قول، طيب قول وانا اريحك. فالاولاني حكى له الحلم، قال له ده حلم حلو يا شيخ، ده انت بعد 3 ايام هتطلع. وعلى فكرة بقى، لما تطلع انا دخلت هنا غلط، لما تطلعوا قولوا الفرعون فوتيفار بتاع زمان كان حكم على واحد غلبان بسجن غلط عشان اطلع. فهو طبعا الامل ابتدى يرجع له، انه انا دخلت غلط، وده وزير، ولما يطلع قريب لفرعون، والموضوع يعني ده جرة ادم، ده حتة عبد يعني، دخل سجن طلع من سجن حاجة ما تفرقش معاه، ما تكلفهمش حاجة. فقال له اعمل معروف افتكرني. التاني افتكر كل الاحلام متفائلة كده، فقال له طب استنى عاوز احكي لك الحلم بتاعي، كنت شايل الخبز على راسي والعصافير بتاكل. قال له ده انت يومك مش فايت، انت بعد 3 ايام هيشيلوا راسك. فالتاني فعلا بعد 3 ايام حكم عليه بالاعدام. ففي وزير رجع، والوزير التاني مات. الوزير اللي رجع، اللي متوصي، اللي المفروض يقول طلعوا يوسف من السجن، نسي. طبعا تصوروا معايا اليوم الرابع او اليوم التالت عدى على يوسف ازاي، اللي هو خلاص في سجن ويمكن بقاله سنين، وحس ده ربنا استجاب بقى، يعني ربنا اللي معايا اللي المفروض يعني عمال يديني على دماغي على طول، المرة دي هيستجيب بقى، هطلع بقى واشوف لي حد يسلفني قرشين، وارجع بيت ابويا واشوف ابويا عايش ولا لا، والحق اطمن على بنيامين، وكفاية بقى. وفوجئ ان الرابع بيعدي، والخامس بيعدي، والسادس، وكل يوم يقف مفيش اي اخبار، مفيش. وتحطم الامل، لانه كان امل في بني ادم، لانه كان امل في شخص. وكان ده درس صعب قوي، درس صعب قوي مع واحد فعلا مظلوم، والدنيا مدياله كتير قوي. فيعني حرام الواحد عاوز يقول كده، طب وماله الامل ده في ايه يعني، فيها ايه لما يحط امله في شخص؟ ما انت اللي بعت له الشخص يا رب. لا، وتروح الفرصه. اخيرا سنه رابعه تخرج بقى، بكالوريوس. حدث من بعد سنتين من الزمن الظاهر، شوفوا التاديبات اللي بتجهزنا بتوع ربنا دول، على حكايه امله في وزير خد فيها سنتين دي. قال له انت عشان ايه الحتة دي نشيلها منك خالص، الاتكال على زراع بشر دي، خد فيها سنتين، دي مش 6 اشهر يعني، تاخد فيها سنتين تاني. بعد سنتين لما نسي خالص ان حد هيفتكره، ربنا افتكره عشان يقول له انا اللي خلصك، ما حدش يخلصك، ما ينفعش تتكل على حد، ده انت اتعلمت دروس كتير، اتعلمت الصبر، اتعلمت الحكمة، اتعلمت التعامل مع مجرمين، اتعلمت لازم تتعلم الاتكال علي انا، ملعون من يتكل على زراع بشر. فلما فقد الامل في البشر فوجئ باستدعاء. يحصل بقى ان فرعون يحلم ومتعكنن، وبعدين كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: انا اتذكر اليوم خطاياي، حبك افتكرتها دلوقتي. فرعون سقط على عبدي: جعلني في حبس بيت رئيس الشرطة انا ورئيس الخبازين، وحلمنا حلم في ليلة واحدة انا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبيره. وكان هناك معنى غلام عبراني عبد الله، تشوفوا نكرة ملوش اسم لغاية دلوقتي، شخص نكرة اختار الله المصدرة وغير الموجود. فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينك، عبر لكل واحد بحسب علمه، وكما عبر لنا هكذا حدث. رداني أنا إلى مقامي، أما هو فعلقه، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق وبدل ثيابه ودخل على فرعون. وكان هنا دي أول مرة يخرج من السجن بعد سنين. وقال يوسف لفرعون الحلم، مش وقته بقى، حكاية 7 بقرات والسبع السمان والسبع الهزال، والهزال يأكل السمان، فمنظر يخض كابوس، لأن البقرات الهزيلة جدا تبلع السمان، حاجة تخوف، والسنابل الخيبانة دي تأكل السنابل الثمينة، منظر غريب. فيوسف قال له ببساطة: 7 سنين خير و7 سنين مجاعة شديدة، وربنا كرر لك الحلم لأنه قرب خلاص بيبتدي، 7 سنين الخير بدأت، فربنا بيكرر عليك الحلم عشان يقول لك الحق اتصرف بسرعة. وهنا نتعلم ايه بقى في سنة رابعة التخرج ده بيعلمونا في ايه؟ لما تنسى طلبك ربنا ساعة يسمع، لما تبطل تطلب زي ابونا ابراهيم لما بطل يطلب عيال جه ربنا يقول له هديك عيل، انت لسه فاكر يا رب، ما خلاص سارة راحت عليها وكبرنا خلاص بقى، لا انا لسه فاكر. لما زكريا واليصابات بطلوا يصلوا جه الملاك يقول له يبقى معاك ولد، انت لسه فاكر، انا فاكر ما بنساش. ساعات لما تنسى الطلب تجد الاستجابة، او حين يعجز البشر تأتي المعجزة. يعني لازم الكل يعجز عشان يحصل معجزة، طول ما في ناس تقدر تعمل حاجة يبقى لسه شوية، لازم تعقد قوي الحكاية عشان ربنا يبان ايده. درس كمان: حين تقبل الحال ترى المحال، لما تقبل خلاص الوضع ممكن تشوف المستحيل، لكن لازم تقبل الاول، لازم تقبل من ربنا اي حاجة، بعد كده ممكن يحصل المحال. القضية التانية هقولها في 5 دقايق لانها طويلة، بس ايه معلش احتملوني. يوسف طلع خلاص، انتوا عارفين لما فسر الحلم في اخر الحلم منتهى التلقائيه، ما هو متبرمج خلاص، هو مدير قصر ومدير سجن وطول عمره بيتعامل مع كونفليكت ريزوليوشن، بقى علم الاداره يقول كده بقى، الازمات وحل الازمات فهو يعني طول النهار في ازمات. قال له شوف الازمه دي تتحل من غير ما يساله نحلها ازاي. قال له اولا تجيب شخص لكل ازمه، شخص تجيب شخص حكيم بصير يدير الأزمة أولا، ثانيا تتعامل مع الإمكانيات، الإمكانيات عندك 7 سنين رخاء حوش، والتحويش لازم يكون بإتقان شديد وبدقة شديدة لأن أنت عندك مجاعة 7 سنين. ثالث خطوة أول ما تبتدي المجاعة تصرف بحساب وبدقة شديدة عشان إيه لو فتحت الحنفية زيادة هيخلص الرصيد اللي عندك. ذهلوا بقى كل المستشارين والوزراء والبتاع، يا حتة المسجون ده اللي حل أخطر أزمة في تاريخ مصر في دقايق، ده شغل السنين اللي فاتت، دول 30 سنة اللي فاتوا، اللي طلع الحل كده في دقائق ده مش ده رصيد، ده عبقري، بس مش عبقري عقليا، هو عبقري روحيا، هو شخص وعد إعداد جيد. فعلى طول ارتجى للحل، ذهل فرعون، بص للمستشارين قال لهم هنلاقي حد في الدنيا بالحكمة دي؟ طبعا صعب جدا ان فرعون يعين رئيس وزرائه غريب مش من البلد، مش ممكن تمشي كده ازاي حتى لو في حكمة الدنيا كلها، لكن هو بص لا ده ينفع، ده اللي يحل. هنا تلاحظوا حكاية الرؤية اللي بيكلموا عنها، احنا محتاجين شخص عنده رؤية، والرؤية لازم ما تكونش النهاردة، اي حد ذو مركز لازم يكون شايف ابعد ما يمكن. وكل ما يبص لبعيد كل ما يبقى قد مكانه. مشكلتنا ان احنا بقالنا سنين بنبص تحت رجلينا. لكن اول حاجة عملها يوسف، عمل حساب اخر سنة في المجاعة، فاهمين دي اللي هي اصعب سنة، اللي هيكون الرصيد قل جدا والناس زادت تكسرت شوية في 14 سنة وايه والحكاية على اخرها. فابتدى من الاخر يحل، وهو واقف مطرحه باصص على 14 سنة وبيتعامل مع اخطر سنة اللي هي السنة ال 14 اللي هي اخر المجاعة واصعب ما فيها. وعلى الاساس ده ابتدى يحل من النهاردة، نخطط ازاي، نحوش ازاي، نحضر ايه، نعمل ايه. لكن طول ما احنا باصين تحت رجلينا عمرها ما هتصلح. عشان كده يقول الكتاب بدون رؤية يجمح الشعب. تاني فكرة حتة المخلص، انه عشان تخلص مصر لازم يبقى في رؤية، بلان، منظر، فيجن، لازم يكون في شخص، شخص واشخاص، والشخص لازم يكون معد زي كده، شخص كان مدير ونجح حتى لو مدير سجن وعارف يتعامل مع البشر أسوأ أنواع البشر، وعارف يتعامل مع مشاكل أسوأ أنواع المشاكل، ويكون شخص طف مش دلوع مش ابن عز، لأنه ده ما ينفعش يدير أزمات. ده لازم يكون شخص شديد وشخص أمين، مصلحة الآخرين قبل مصلحته، وشخص تقي عنده خوف ربنا مع ربنا، ايده في ايد ربنا، بيسيبش ربنا طول الوقت. كل دي صفات اي مخلص، اي شخص يقدر يخلص مصر. فرعون يقول هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ تصوروا فرعون نطق، قال ده مش شخص عادي، ده شخص زي ما قال زمان برضو بعدها بسنين نبوخذ نصر عن دانيال، قال ده بصير. بصير هي الرؤية يا جماعة، وحكيم هي البلانينج، هي التنفيذ. هنا الرؤية البعيدة وكمان في التنفيذ حكيم في الأداء. وعين يوسف كمخلص. نمرة ثلاثة حتة المهم أو الهدف، يقولوا دايما أي فيجن لازم يتحول إلى ميشن، والميشن تتحول إلى تارجتس أو بلانز. بمعنى إيه؟ بلان السنة دي إيه؟ نحوش من أرض مصر كميات قد كده. بلان السنة الجاية تتضاعف كميات الخزين. بلان سنة تالتة مثلا هنبني مخازن أكبر لأن لسه، وهكذا. إذا عنده مأمورية تخزين في الوقت اللي الناس بتقول أنت بتضايق علينا ليه؟ مع الدنيا خير اهي. لا، هو عينه على السنة ال 14. فهنا في تارجتس، في مهام محددة، والمهمات دي محتاجة تعمل استاف. يقول خزن يوسف قمحا كرمل البحر حتى ترك العدد، يعني فضل يعد في الاول، تصور بيعد القمح وبعدين يعني عدى بالمليارات، فمش مش قادر بقى. خطة تخزين، خطة بيع، خطة تعامل مع الاجانب، كل دي خطط على فكرة. الكلام اللي بيحكيه الكتاب بسلاسة ده النهاردة بيدرس في جامعات الادارة تحت بند الكونفليكت ريزوليوشن او البروبلم سولفينج او ازمات البلاد. او ليه؟ دي خطط بتتحط، لان خطه التخزين دي خطه، خطه الصرف او البيع دي خطه، خطه التعامل مع بلاد اخرى هتمد ايديها الحقونا، هبيع ولا مش هبيع، هتعامل مع دول ولا كفايه شعبي، ما لازم اكون حاسبها صح. هنا تلاحظوا انه التخطيط يسبق التنفيذ ويجي ورا منه التقييم ويرجع يخطط تاني وهكذا. الفريق مع القديس يوسف، يوسف النبي، قال من ضمن المشن اللي حطاه في أول دقيقتين وهو واقف قدام فرعون، يوكل نظارا على الأرض. مفيش عمل ينجح بشخص أبدا، حتى لو في شخص مسؤول، لازم يبقى في تيم، لازم يبقى في فرق، لازم يبقى في كوادر، والكوادر دي عارفة كويس قوي كل واحد دوره، ولازم يكونوا متفاهمين. كل ده يوسف كان فاهمه وعارفه ونفذه، ونجحت أخطر مرحلة في حياة مصر زمان. وبعدين التقييم، التقييم يعني إيه؟ شوفوا لما وقفوا قدامه ولاد يعقوب في تاني سنة مجاعة، كانوا تاني سنة، ولاد يعقوب مش فاهمين إدارة زي يوسف دلوقتي، قال لهم ما تزعلوش لأن أنتوا بعتوني، لأن للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة. أنتوا عايزين تاكلوا النهاردة، بس أنا مش بفكر في النهاردة، أنا بفكر في المشاكل بتاعة بكرة. فهنا بيقيم احنا النهاردة واقفين فين، حساباتنا ايه، هنقدر نكمل ولا مش هنقدر. وعشان كده كان بيطلع ويعامل بقية الناس بشدة، لأنه لو فتح الحكاية زيادة الناس هتموت بعد شوية، فهو شديد من أجل حياة الناس لاستبقاء حياة. فكان يوسف معروف أنه مخيف، الناس تقف قدامه زي الأرانب، إخواته كانوا مرعوبين منه وهو طيب جدا، بس لازم يبقى شديد جدا لاستبقاء حياة. الشدة هنا تلزم عشان مستقبل الناس كلها. وبعدين قال لهم مش انتوا اللي بعتوني هنا، ربنا اللي بعتني هنا عشان أخلص الناس. أدرك يوسف أنه كل ده قصة خلاص شعب، مش قصة خلاص شخص، ان اللي حصل في حياته كله كان عشان المرحلة دي. قال لهم روحوا قولوا البابا بقى وايه وتعالى. ولم يكن خبز في كل الارض، المتابعة، الجوع كان شديدا جدا. وحصل هنا حركة توريكوا دقة الرجل ده، لما جاعوا الناس راحوا الفرعون، تصاروا بقى فرعون اسهل من يوسف، فراحوا يشكوا الفرعون بجوعنا، قال لهم روحوا ليوسف. وهنا عظمة فرعون انه ايه ما تدخلش، حش ايده الفرعون، يوسف، يوسف هو المخلص. ديليجيشن بقى مظبوط، تفويض مظبوط، روحوا ليوسف هو اللي يعرف. فيوسف قال لهم تبيعوا ارضكم الاول. طب الشدة دي، ده انت احنا عارفينك طيب قوي. ابدا، لانه لو عندهم حاجة وما ادوهاش مش هيقدروا اللي بياخدوه. فعشان يعرفوا قيمة الامحاية دي وياكلوا بحساب لازم يدفعوا دم قلبهم، لكن مش هيسيب حد يجوع، مش هيسيب حد يموت. هو ده اللي خلى مصر تكمل وتعدي الأزمة، كله يشتغل، كله يتعب، كله يدفع عشان تعدي الأزمة. أخيرا مخلص مصر تميز بالرؤية والحكمة، الحكمة والرؤية، تميز بالاستقامة والأمانة، تميز بخوف الله وما كانش يخاف من الناس، تميز بالنظام أو الدستور أو القانون المفعل الحقيقي. كل ده أنقذ مصر في سبع سنين جوع أصعب من أي هبوط اقتصادي ممكن يحصل النهاردة. لكن كان المحرك والمخلص هو شخص فيه روح الله، لإلهنا كل مجد وكرم.